والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حدثنا زيد بن الحباب من كتابه قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال سمعت شرحبيل بن يزيد المعافري أنه سمع محمد بن هدية الصدفي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر منافقي أمتي قراؤها.
قال نعم، والمراد بالقراء الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، الصنف الذي كنا نتحدث عنه، العالم الفاجر هذا الذي يقرأ القرآن ويكون القرآن حجة عليه لا له، هذا هو. فالمراد بالقراء القراء في مقابل علماء النجباء، في مقابل علماء النجباء. قال ابن الأثير كما في الحاشية في النهاية: أي أنهم يحفظون القرآن نفيا للتهمة عن أنفسهم، ومعتقدون تضييعه، وكان المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فعموما القراء كما قلنا، كما جاء في الأثر بأن هذه الأمة ماذا في صدرها كثر علماؤها وقل ماذا خطباؤها، يعني وقراؤها، إنما في آخر الأمة يكثر الخطباء ويقل العلماء، ترى الحناجر والفصاحة والتلبيس والتدليس، ترى أفصح ما يكون وأجهل ما يكون، يجمع من فصاحة وجهل، فلهذا يكون ضرره عظيما جدا، الناس تغتر بالفصاحة، الناس عندها الشيخ الفصيح هو العالم، هو العالم، كما رأيتم أنتم، شفت الشيخ مثلا، شفتم كشك عبد الحميد كشك ماذا كان في الناس، كان في الناس هذا يعني لا تطرق شرائطه، ناس تلقى في شرائط كأنما فهو عند الناس ماذا، ولكن ليس بفقيه وليس بعالم، بل خطبه كثير منها شر ووبال على هذه الأمة، بل مسعر حرب، كشك مسعر حرب، إذا أردت أن تختصر كشك في كلمة قل بين قوسين مسعر حرب، هذا من أبرز ما يكون مسعر حرب، لا عنده علم يزكي به الناس ولا عنده عقيدة يعلمها الناس، ما عنده إلا مادة التسعير، فكشك مسعر حرب. فلهذا إذا كثر القراء هم من ليسوا بفقهاء وليسوا بعلماء وليسوا بنجباء وليسوا بكذا، كان الضرر عظيما في هذه الأمة، كان الضرر عظيما في هذه الأمة، وإن الله وإن الله راجع. وهذا العصر الذي نعيش فيه نجد هذا، شوفوا المواقع الكثيرة هذه، وكما يقولون يعني ذباب الإنترنت، هؤلاء الذين عندهم من الأساليب ما عندهم يبهرون به الناس، يا أخواني سيطروا على الناس حتى تجد الواحد منهم المقطع ممكن يدخل عليه ملايين ملايين، مليون مليون ونصف، 2 مليون، 3 مليون، 4 مليون، وهكذا، وما الذي فيه؟ ليس فيه إلا الضلال مبين. طيب انظر إلى العلماء، وانظر إلى أهل العلم، وانظر إلى ما يحتاج الناس إليه، تجد يدخل عليه ماذا؟ العشرات المئات، بعض ألوف قليلة. لو أتيت بابن باز ولا بالعثيمين ولا بالألباني، ده فضلا عن باقي طلاب علم أقل من هؤلاء بكثير بكثير بكثير، دول العلماء المجمع عليهم في الأمة عند أهل الحق، لكن من يدخل فيستمع وينتفع بعلم هؤلاء قلة قليلة جدا من الناس، يعني اللي بيدخل عليهم من عموم الناس، الطغام، أصحاب الثورات، 5 مليون اللي في الميدان كل جمعة، أبدا ما يدخلون على مقاطع ابن باز وابن عثيمين، لكن تجد سفهاء الأحلام، هؤلاء أحداث الأسنان أو كبار أسنان لكنهم سفهاء، تجد عليهم ما عليه. هذا لي أخواني، كل هؤلاء منا إن كانوا ينتسبون لدين فيصلح أن يكونوا تحت ما يسمى بالقراء، فالقراء قد يراد بهم هذا. وفي هذا الحديث: من أكثر منافق أمتي قراؤها، الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، يتسطرون بقراءته، لكنهم من أفجر الناس. يحفظ القرآن ليضلل به الناس، يحفظ القرآن ليقول من شاء أن يكون مسلما يهوديا نصرانيا فله ذلك، فهذه أديان كلها مقبولة عند الله. قال الله، حفظ القرآن هو، قال الله فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص على الاختيار. والله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ما ينصر. يعني إذا المسجد جنب بجوار البيعة بجوار هذا كل واحد، الله يقول هذا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، كلها المساجد بجوار هذه ولا يدري عن معناه. فحينئذ حينما يسمع الناس منه ذلك يقولون إذن في آية في القرآن تقول المسجد مثل الكنيسة مثل الدير مثل كذا، في آية في القرآن تقول هذا، وفي آية في القرآن تقول بحرية الاعتقاد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ما أحد يفصل في الدنيا، ما أحد يتحكم في الدنيا، هذا كافر هذا ما هو كافر، أترك الحكم لله. آية في القرآن، يبقى هؤلاء قرأوا القرآن لكن أضلوا الناس بفهمهم للقرآن، كفروا المسلمين بالمعاصي. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما، فكفروا المسلمين بالمعاصي الخوارج. يبقى دول قراؤها وهم ماذا؟ منافق هذه الأمة الذين يتسطرون، نوع النفاق هنا إيه؟ يتسطرون بهذا القرآن ثم يضلون به الناس، فالله المستعان. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا،
وقد جاء في حديث في حديث أخرى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لما قال له رجل أوصني قال لا تغضب. نعم، لأن الغضب عظيم، الغضب قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، قد تغضب فتكفر، وقد تغضب فتقتل، وقد تغضب فتكذب، فالغضب مفتاح شر عظيم. لا تنظر الغضب فقط تقول يعني هذه الوصية كلها في الغضب، الغضب وأثار الغضب، لأن أثار الغضب وخيمة. هل قتل قاتل إلا بغضب؟ وهل فجر فاجر في كثير من فجوره إلا بغضب؟ فالغضب والعياذ بالله قد يخرج من ملة الإسلام، قد يدفع الرجل إلى أن يكفر، الغضب إلى أن يضل إلى أن يبتدع. نعم نعم.
على أن كثرة القرى للقرآن دليل على تغير الزمان وذمة ذلك.
وذمة ولا وذمه ذلك؟
وذمه ذلك.
نعم. نعم لا شك، مع قلة العلماء يكثر القرآن، ولهذا الآن لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه حافظ. طبعا في بيوت كلها حفاظ، في بيوت كلها حفاظ، الأب الأم الأبناء رجالا ونساء كلهم حفاظ، وفي حافظان وفي ثلاثة وفي حافظ وفي ما ختم لكن في طريق وهكذا. لكن قل بيت تجده على السنة، قل بيت تجده على السنة. البيوت التي على السنة والاستقامة وتأخذ بالقرآن وتعمل به قليلة قليلة، أما من يحفظ فكثير وكثير وكثير، يعني لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه حافظ للكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن حافظ لحدود الله، حافظ لحدود القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، هذا قليل جدا، هذا قليل. شوف انزل في أي بلد من البلدان وانظر أهل السنة فيها كم هم، تجدهم قلة قليلة، قلة قليلة. نعم الله المستعان، الله المستعان. نعم خان. نعم يا خان.
قال حدثنا حسن وقال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم ما رأى أحدهم صاحبه قط.
نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن شريح المعافري قال حدثنا شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة.
نعم النبي يستغل كل موقف في التربية، فلما بعث نبيه سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة تتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، يعني ما شاء الله غزوة قريبة وكذا أو سرية أو كذا وجئتم بغنائم كثيرة ما شاء الله، شوفوا قريبة جدا. فإذا بالنبي يقول ألا أدلكم على أقرب منه مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. فهذا في بيان فضيلة هذا العمل. لكن هنا قال صلى الله عليه وسلم ثم غدا المسجد لسبحة الضحى، طبعا سبحة الضحى يعني صلاة الضحى وسنة الضحى، هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمجموع الأحاديث تصلى كل يوم، فالسنة أن تصلى كل يوم بمجموع الأحاديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت أحاديث أنه كان يصلي أنه كان يتركها وكذا، لكن بمجموع الأحاديث والثابت من أقواله صلى الله عليه وسلم أنها تصلى كل يوم. وأشهر ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال يصبح على كل سلامة من أحاديث الصدقة وكذا، إلى أن قال وركعتان يركعهما ماذا؟ ضحى. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح أوصاني خليل بثلاث وذكر وصلاة الضحى. فالذي يظهر أنها تصلى كل يوم، أن السنة تصلى كل يوم. لكن أيضا جاء في الأحاديث في أحاديث أيضا أن خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة، لكنه هنا يقول ثم غدا المسجد لسبحة الضحى، فيها أنه يأتي المسجد. فالله أعلم بهذا، هل هذا لمعنى خاص؟ لأن الأصل أن صلاة النافلة وصلاة التطوع تكون في البيت، وهناك صلوات أعلى من الضحى منزلة تصلى في البيت، صلاة الليل أعلى من الضحى ومع ذلك تصلى في البيت، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وتصلى في البيت، السنة تصلى في البيت، مع جواز أن تصلى هذه الصلاة كلها في المسجد، جواز أن تصلى في المسجد. قال ثم غدا المسجد سبحة الضحى، فهل ذكر المسجد هنا محفوظ أم لا؟ وهل يكون هذا قد يكون لصلاة الصبح ثم الجلوس إلى الشروق فيصلي الضحى، من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى، يعني يجلس إلى هذا الوقت، يعني قد يكون ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى، فيكون الثناء إلى هذا الوقت ثم يصلي من الفجر، قد يحتمل
نعم سندي
شوف أعطية نعم السندي ماذا قال؟
قال السندي ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى، ظاهره أن سبحة الضحى لا يلزم من هذا فضل الضحى في المسجد، مع أن المعلوم أن المسجد للفرائض دون النوافل، إلا أن يقال هذا للذي لا يجد محلا للصلاة غير المسجد، يقال لا يلزم من هذا
ثم قال ها؟
يقول إلا أن يقال هذا للذي لا يجد محلا للصلاة غير المسجد، يقال لا يلزم من هذا قياس الضحى في المسجد على الضحى في البيت، والله تعالى أعلم.
طيب في رواية هنا ذكر في حاشية قال ولفظه عندهم عدا البزار، يقول لكن في الباب ما يقوي بسنة حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى وابن حبان وابن عدي في الكامل والبزار كما في كشف الأسطار، ولفظه عندهم عدا البزار رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب في بصلاة الضحى، ولفظ البزار من صلى الغداء في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس وذكر، يبقى هنا ماذا كما ذكرنا هذا الاحتمال أنه يكون لصلاة ماذا الفجر ثم يجلس إلى وقت الضحى فيصلي الضحى. قال فأحسن وضوءه ثم تحمل المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب فيه بصلاة الضحى، ولفظ البزار من صلى الغداء في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس وذكر الحديث، فيكون هذا لا من قصد الضحى من بيته وإنما من جلس صلى صلاة الغداء ثم جلس في مصلاه حتى كان وقت الضحى فصلى الضحى، هذا يستقيم، يدل عليه الحديث الآخر المعروف أنه من في فضل من جلس في صلى الصبح ثم جلس في مصلاة يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كأنما له كأجر حجة وعمرة تامتين، واضح؟ فيكون هذا إذن إيه؟ هيكون هذا في فضل من صلى الغداء الفجر يعني ثم جلس في المصلى إلى أن جاء صلاة الضحى، وهذا أقرب الحقيقة أقرب، لأنه ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى نافلة في المسجد تتوضأ ثم تأتي المسجد، ما دعا إلا أن يكون مما يشرع له الجماعة، يشرع له الجماعة، يكون صلاة غير واجبة، نعم غير واجبة لكن تشرع له الجماعة، زي الكسوف وزي الاستسقاء وزي صلاة التراويح، هذه تتوضأ وتأتي المسجد تصلي، إنما مثل الضحى مثل قيام الليل مثل الرواتب كل هذا في البيت، كل هذا في البيت ولا يكون في المسجد، لما يكون هذا فين؟ في البيت، فهذا تحمل على هذه الروايات التي أتت وهي صلى فيه الغداء ثم عقب فيه بصلاة الضحى. نعم نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن رهيع قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال بل نفس أحييها، قال عليك بنفسك.
نعم. قال إسناده ضعيف. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخاف على أمتي إلا اللبناء، فإن الشيطان بين الرغوة والصريح.
نعم لا أخاف على أمتي إلا اللبن، فإن الشيطان بين الرغوة والصريح. قال هذا الحديث إسناد ضعيف لكنه حسن لغيره للشاهد في حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم إن أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن، أما اللبن فيبتغون الريفة ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. قال السندي: قوله إلا اللبن، كأن المراد أنهم لكمال عقولهم لا يخاف عليهم ما هو مذموم ظاهرا وباطنا، وإنما يخاف عليهم ما هو محمود ظاهرا وفيهم مداخلة للشيطان باطنا، والله تعالى أعلم. بين الرغوة بتثبيت الرأي زبد اللبن، والصريح أي الخالص منه، وكل خالص صريح، فيكون هذا رمز. يعني يقول لا أخاف على أمتي إلا اللبن، فإن الشيطان بين الرغوة وبين الرغوة والصريح، يعني إشارة إلى إيه؟ كأن المراد أنهم لكمال عقولهم لا يخاف عليه ما هو مذموم ظاهرا وباطنا، إنما يخاف عليه ما هو محمود ظاهرا وفيه مدخلة للشيطان باطنا مثل اللبن. طيب، وفي التفسير الأول في حديث النبي: وأما اللبن فيبتغون الريفة البادية ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وهذا المعنى أظهر. يبقى إلا اللبن إيه؟ ليس اللبن كلبن يشرب، فاللبن شراب طيب، ولكن يكون المعنى إيه؟ الاشتغال، الاشتغال، أذهب إلى الريف ابتغاء اللبن وابتغاء الإبل وابتغاء كذا وكذا وكذا، فحينئذ يبتغون الريفة ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، ويتركون الصلوات. يبقى ما يؤدي إليه ذلك؟ وليس اللبن في حد ذاته، نقول هذا في ذم للبن، فإن النبي قال لا أخاف عمتي إلا اللبن، ونقرأ الحديث على ظاهره النبي يخاف على أمتي اللبن. هذا لو أراد واحد بقى يفسد على تاجر لبن تجارته يقول تعالى حديث في مسند الإمام أحمد النبي يقول لا أخاف على أمتي إلا اللبن، فإن الشيطان بين الرغوة والصريح، بين الرغوة والصريح، يعني بين الرغوة اللي هو الزبد يبقى فوق الرغوة، يعني الرغوة والصريح اللي هو الخالص منه، وكل خالص صريح. فهل يعقل أن النبي خاف على أمتي اللبن؟ بل بالعكس، قد جاء في الصحيح أن اللبن هذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بناء من لبن فشرب منه ثم ترك فضلة وأعطاها عمر رضي الله عنه. فاللبن والنبي كثيرا ما كان يشرب اللبن صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعيشون أكثر ما يعيشون على اللبن والتمر. فما الذي يراد به هنا؟ يراد به أثره اللبن، يعني الذين يتبعون اللبن في تحصيله وكذا، فيأتون البادية ويشتغلون ببهيمة الأنعام وغير ذلك حتى يحصل لهم اللبن وكذا، فيؤدي ذلك إلى اتباع الشهوات وترك الصلوات هذا، أو يكون هذا كما قال السندي يكون مثلا، يعني يكون مثلا مضروبا، إنما يخاف عليه ما هو محمود ظاهرا، ولكن في مداخلة للشيطان، الشيء الظاهر لكن محمود، لكن في مداخلة الشيطان إيه؟ باطنا، وأنه لا يخاف عليه ما هو مذموم ظاهرا وباطنا. ليه؟ هنتركه الشيء المذموم ظاهرا وباطنا بيسهل تركه، لأنه لا يحصل لبس عند الإنسان، إنما الإشكالية في الشيء اللي الذي يكون محمود في الظاهر ولكن في مداخلة للشيطان ماذا في الباطن، هذه التي يخشى، فيستدرج الإنسان بما هو محمود ظاهرا ولكن يكون فيه ماذا مداخلة الشيطان باطنا، هل يكون مراد هذا؟ فالأول قد يكون هو الأظهر والأقرب، أنه ماذا؟ أنه يكون للأثر، للأثر، الأثر الذي ترتب عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يحب أن يسكن الإنسان البادية حيث يبتعد الإنسان عن الجماعات وعن العلم وعن كذا وكذا، فيؤدي ذلك إلى قسوة القلب. ولهذا نجد أن القسوة كما قال صلى الله عليه وسلم في أهل الإبل وكذا وفي أهل البادية، نجد أنه عنده قد يكون نوع قسوة، نوع إيه؟ نوع قسوة، نوع كذا، نظر البيئة التي يعيشون فيها وبعدهم عن العلم والجماعات، وكل من ابتعد يعرف هذا جيدا، يعرف هذا جيدا. فالله أعلم، قد يكون التحذير هنا من مسألة اللبن، هنا الأثر الذي يترتب على ذلك، وهو أنهم يتبعون اللبن وتحصيله فيدعون ماذا؟ فيدعون فيقعون في الشهوات ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات مثل القرآن، فتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. نعم. ايه كله محمود، يعني ولا يمكن حمله على الظاهر ابدا، لا يمكن حمله على الظاهر ان في ذلك ان النبي خاف على امتي اللبن، اللبن من يعني من شربه مثلا، هذا لا يمكن حمله على ظاهره ابدا، وانما لما يؤدي من ثمره، ثمره يعني ان انسان ان هؤلاء يتبعون اللبن لتحصيله وكذا، فيؤدي ذلك الى بعدهم عن الحضر، فيقع من ذلك اتباع شهوات او ترك صلوات او غير ذلك. نعم. نتكلم عن المعنى ولا يقول له شيء حسن حديث عقبة. نعم.
قال حدثنا حسن وقال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
نعم. فقال يا رسول الله ما عمل الجنة؟ قال الصدق، وإذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. قال يا رسول الله ما عمل النار؟ قال الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل يعني النار.
نعم. ودل على ذلك الحديث الوارد في الصحيح. نعم. فإن العبد لا يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإذا الرجل لا يكذب يتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. نعم. والصدق إذا أطلق يراد بصدق الأقوال والأعمال والعقائد، ليس الصدق فقط في القول، إنما تكون صادقا مع ربك عز وجل في الدين كله، إن تكلمت فأنت صادق، إن عملت فأنت صادق، إن اعتقدت فأنت صادق، هذا هو الصدق. الصدق المحمود في النصوص ليس الصدق في اللسان فقط. بعض الناس قد يكون كافرا ولا يكذب، كافر ولا يكذب، يبغض الكذب ولا يريد أن يكون كذابا وهو كافر، هل هذا يهدي إلى بر وإيمان؟ لا، إنما الصدق المحمود والصدق الذي يتناول كل هذه الأشياء، صدق في أقوال، في أعمال، في اعتقادات. نعم. نعم. كذب الرجل عن عز وجل مصلحة، ما قاله أهل العلم، قاله النبي قبل أهل العلم، كما جاء عند مسلم أنه يرخص في حديث رجل زوجته وفي الحرب وفي فلا إشكال في الكذب عن الزوجة المصلحة، لا إشكال، بل بين اثنين المصلحة، بل في الحرب المصلحة، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. لكن ليس الكذب الذي يؤدي إلى ترك واجب وقف محرم، ونقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب على المرأة يبقى عيش مع امرأتك بالكذب، لا، الكذب للمصلحة الذي هو التورية، أولا توري إن كان في مصلحة، سيهدى من البيت مثلا، إن قلت كذا ولا يلزمك أصلا، يعني أنت ما تضيع حقا، لكن المرأة مثلا ضيقة الفهم، ولو قلت لها كذا وكذا، يعني مثلا أنت في بعض النساء والعياذ بالله، صلى الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منهن، بعض النساء قد تحسبك عذاب إلى أمك، تروح لأمك ليه؟ أمك عملت فيها وسوت فيها وكذا، روح لها يوم الخميس فقط، وأنت تريد أن تبرر أمك، كل يوم تروح وأنت جاي على أمك، كنت فين؟ كنت في الشغل، شفت أمك؟ لا ما شفت أمك، تبحث، والله ما شفتها، يعني ما شفتها من 5 دقائق مثلا، شايفها من 5 ساعات، ما شفتها من 5 دقائق، هي كده خلاص، أنت رزقت بها، تحاسبك على هذا. أو تنفق لأمك، تعطي لأمك مثلا، جبت لها هدية ولا جبت لها شيء، يا ويلك أصلا لو عرفت أنك أنت أعطيت أمك شيء من هذا، قد تطلب الطلاق، والله أترك لك البيت، اوعى تعطي لأمك، والعياذ بالله، العياذ نعوذ بالله من امرأة متسلطة، رجل، بل والله حكومة مش رجل بس، بعض النساء يا إخواني يعني 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 رجل قضاء ورجل شرطة والعياذ بالله، فماذا تصنع؟ فتقول عندي أولاد وعندي كذا، وما كل واحد ممكن يأخذ قرار الطلاق بنفسه كذا سهل، يعني اللي عليه أيما مش عارف باتنين مليون ولا عليه مش عارف إساطة أمانة وكذا وكذا من هذه الأشياء، تعمل إيه؟ تدمر حياتك، فبتضطر بقى أنك أنت تصبر يعني وكذا. وإن كان هذا يعني مثل هذه المرأة لا يعاش معها وفرقته أحسن، لكن بنتكلم بصفة عامة يعني ما كل أحد يقدر على هذا. طيب ماذا نتصل مع المرأة؟ يبقى عندك تورية، ولو وصل إلى الكذب الصريح، لأنه ليس من حقي أن تحسبك على هذا. إنما تغش المرأة، إنما تقع في محرمات، يبقى المرأة لها حق وتحسب بالله إنك إن أنا فعلت كيت وكيت واشتريت لك كذا وفعلت كذا وكذا وكذا، لا هذا كذاب يأثم. فالكذب الذي صرح له النبي لأجل المصلحة لا يغير حقا ولا يوقع في باطل، إنما تتحاشى به باطلا ومفسدة، فحينئذ الكذب. لكن أصله التورية، ما تلجأ إلى الكذب الصريح، أصله التورية. إذا اضطررت ضاق الأمر عليك يبقى لك أن تكذب الكذب الصريح لتدفع بذلك ولست بآثم إن شاء الله تعالى. هذا معنى حديث الرجل امرأته. لكن أن يلعب على امرأته وأن يغير حياته ويبني حياته الكذب، ويقول احنا تعلمنا في السنة أن حديث الرجل زوجته كذا وكذا أنه للرجل أن يكذب على زوجته، لا طبعا، فرقوا يا أخواني، هذا كذب للمصلحة، ولا يمكن أن تكون المصلحة في تغيير حق وقوع في باطل، إنما تضرأ به ماذا. ولهذا النبي وسع الدائرة والإصلاح بين الرجلين وكذا والحرب، وحيث ما كانت يعني مصلحة تقتضي هذا الأمر. لو أن رجلا ظالما أو حاكما ظالما سألنا عن فلان ولو أخبرته وهو ظالم، والرجل بريء 100%، وسأل عن رجل لو أخبرته أنه عندي في البيت أو رأيته بالأمس أو إلى آخره، ربما أدى ذلك إلى قتله، ماذا تصنع؟ ها؟ تدفع هذه المضرة بالتورية ولو كانت بالكذب الصريح، افعل هذا لا إشكال. لكن توي محدثا بتورية لا بكذب صريح لا يجوز، لأنه لعن الله من أوى محدثا، كما عند مسلم حديث علي رضي الله عنه، لعن الله من أوى محدثا. وتضحك، تكون تاجر تضحك على الناس وتوري وكذا، لا والله ده كذا، ده والله كذا، والتجار وتضرب هذا في ذاك وتأخذ أموال الناس وتفسدها. والله يا أخواني، أخبرني بعض الإخوة أن أحد هؤلاء النصابين كان يأخذ أخذ الأموال وما في مربح ولا شيء، والإخوة تطالبه، ماذا صنع المفسد هذا؟ وجد عربية سكر كبيرة جدا على الطريق في حادثة ومقلوبة على الطريق، اتصل على الإخوة الحقوني شوفوا كان سكر وعملت وسويت، يريهم أنه إيه أدى أموالكم على الطريق مقلوبة مقلوبة، راجل مظلوم يعمل إيه يا إخواني؟ خلاص نصبر نصبر، الرجل العين المسكين تقلبت سيارته مش عارف إيه بالسكر على الطريق وهو نصاب أصلا. نعم هذا يجوز هذا. فإذا مسألة الكذب ما يتوسع فيها حرب، والحرب خدعة، حرب خدعة، لكن دي كلها أصلا قائمة على التورية. لكن لو احتكت إلى كذب صراحة، يعني بعض الناس مثلا يكون جاهلا مسألة صلاة الأمانة ديت اللي هي ثلاثة أطراف، دي صلاة الأمانة هذه على سواد، هذه الصلاة الأمانة على سواد، لو أخذ منك من أموال تجارة أو دين علي نتيجة تجارة أو شيء واكتبها إيصال أمانة، إيصال أمانة غير المسألة، صرت الآن خائن أمانة، ثلاثة أطراف. وأنت كنت جاهلا مثلا، فيأتي خصمك نصاب ويطلب يمينك، يقول أنا أرضى بيمين خصمي، وعارف أنك أنت دين وتقي، اليمين على إيه؟ على أنه فلان أخذ منك كذا ليوصله لفلان أمانة، وهو ليس كذلك أصلا، هي ليس كذلك، ولهذا إيصال الأمانة كل إيصالات الأمانة دي كذب أصلا، كذب، لأن كده تحرر إيصال لفلان على أساس إنه أخذ المال منك لوصله إلى كذا وما أعطاه، ولهذا عقوبته في خيانة الأمانة. إنما لو مش خيانة أمانة روح مدني هناك بقى، روح مع محكمة تانية حصل فلوسك، إنما دي خيانة أمانة، يعني العقوبة تعود إلى إيه؟ خيانة أمانة، دي أكبر ما يكون خيانة الأمانة. ماذا يصنع المسكين؟ طبعا هو ما كان يعرف الحكم، إنما لا نفتي من يعرف الحكم بهذا، يعرف الحكم ما نفتي بهذا، أنت الذي فرطت، ولا نفتي مفرطا برخصة، اعملها كمبيالة ولا اعملها اي حاجة ولا شوف حقك بما تريد ولا ما تعطيش الناس. خلاها تجارتك فوري، قلل الربح شوية ويبقى فوري، بدل ما تكسب 10 بالقسط اكسب 5 بالنقد. طيب لو ان القاضي قال له احلف، يحلف على ذلك موريا، يوري بأي تورية ليه؟ حتى يحفظ حقه، لأن الثاني لعاب ونصاب طلب اليمين ليسقط حق، لو تحول من إلى خلاص، لو قال ده مال تجارة وكذا راح المال عليه وربما ما أخذه إلى بعد سنوات. فالشاهد من هذا أن هذا الكذب إذا كان لمصلحة شرعية تأخذ بها حقك، ما تضيع حق الآخرين، مثل يمينك على ما يصدقك به صاحبك، صح؟ هذا هو، ما تحلف اليمين توري وكذا، لا أنت آثم، أنت اليمين على نيتي أنا مش على نية الحالف، إلا إذا كان الحالف مظلوما وأنا الظالم فيكون يمينه على نيتي هو مش على نيتي أنا. إنما لو ليه حق ما يحلف هو بالتورية ويخرج منها، لا هذا آثم على نيتي، أنت ما أخذت مني مالا، أنت ما أخذت مني كذا، احلف لك ما أخذت مني مالا، فيأتي وضيع حقك وكذا، ولك أنا أوري يعني ما أخذت مالا الآن مثلا، لا هذه التورية ما تنفعك. ليه؟ لأنك تريد أن تبطل حقا، يبقى ده الضابط بقى، ده الضابط يجعله مشروع من ممنوعة من إبطال حق أو إحقاق باطل. فالزوجة كذلك، وإلا أنت تعيش مع زوجتك بالتورية، لا دي بتبقى مسائل طارئة طارئة تحتاج يحتاج الرجل إليها، يحتاج الرجل إليها. امرأة شديدة أو متسلطة بتحسب عليك تقبض كام، تقبض كام، ليه بتحاسبك بالجنيه، فضي فضي الفلوس هنا، 5000 5000 طلعت منهم 37 جنيه مواصلات القطارات 37 جنيه، وممكن تقول لك هات التذاكر كده اما رجع، فهتعمل ايه؟ فهتقول انا بقبض، انت بتقبض 5000 بقبض 3000، وانت فعلا بتقبض 3000، تقبض 3000 زائد 2000 ب 5، انت بتقبض 3000 خلاص، وتحلف انك انت بتقبض 3000 عشان تخلي 2000 تبر امك ولا تبر اختك ولا هكذا. في بعض النساء زي ما اقول لك نسمع يعني، الحمد لله نسأل الله أن يعافينا من هؤلاء النساء، نعوذ بالله نعوذ بالله، كما أن بعض الرجال كذلك نعوذ بالله منه يضيع أسرته وزوجته على الخمر وعلى الشيشة وعلى كذا، يعني بيوت نسأل الله السلام والعافية، بيوت. أنت تكلمت عن زوجة شؤم، تكلم عن رجل شؤم كذلك، نعوذ بالله من هذه البيوت التي ما تبنى على صلاح واستقامة وهداية. كل شيء نقول فيه قليل قليل، صدق الله وقليل من عبادي الشكور، صدق الله ولكن أكثر الناس لا يفقهون لا يعقلون لا يعلمون. هذا ما هو بواحد يجي يقول لك ده نظرة سيد قطب، ها سيد قطب كله، لكن قليل هذا قول الله، قليل من عبادي الشكور، وأنا كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هم يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض فده أصل، يعني لا أصل. ولهذا السلف يقولون فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لكن تعميم بقى جاهلية القرن ولا تعميم جاهلية الناس ولا تعميم هذا أمر آخر ما يجوز. فإن النبي قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق ليظهر من خلفهم حتى يأتي أمر الله. نعم نعم.
أبو بطين في الحديث الماضي درر السنية اللبن،
نعم،
قال العلامة عبد الله أبو بطين حيث سئل في درر السنية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بين الرغوة والصريح وقوله هلاك أمتي في الكتاب واللبن،
في
الكتاب واللبن،
تمام.
فأجاب وأما قولك وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بين الرغوة والصريح، فإن هذا الحديث رواه الإمام أحمد ولفظه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أخاف على أمتي إلا اللبن.
أوعوا يا أخوان الحديث ده الله يكرمكم. ها؟ واحد يطلع يخطب بيع على المنبر لا أخاف على أمتي إلا اللبن. ها؟ الله المستعان. نعم.
فإن الشيطان بين رغوتي
زي النبي تزوج في شوال مش في شوال. واحد تبليغي تقريبا ولا ما أدري منين كما سمعنا الله أعلم. نعم.
فإن الشيطان بين الرغوة والصريح قال بعض العلماء كأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره بعد كلامهم على أن الرغوة من اللبن وأن الصريح الخالص منه. قالوا فالمراد أن الشيطان يحبب إليهم اللبن فيخرجون إلى البادية فيتركون الجمعة والجماعة.
تمام.
وأما الحديث الثاني فرواه
البيهقي يبقى الأثر المترتب على ذلك. نعم.
وأما الحديث الثاني فرواه البيهقي من رواية ابن لهيعة عن أبي قبيل عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قيل يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله ويحبون اللبن ويتركون الجماعات والجمع.
نعم.
ولعل من تكلم على الحديث الأول أخذ تفسيره من هذا الحديث.
تمام. هو هذا صحيح. لذا احنا قلنا يعني ده أظهر من إيه؟ من القول الثاني وإن احتمله. يبقى في القرآن واللبن طبعا الهلاك مش يكون في القرآن، بس في القرآن ماذا؟ الذي يقرأه المنافقون. في القرآن ماذا؟ الذي يقرأه القارئ ولا يعمل به. كذلك اللبن في ماذا؟ في أثره. فأن تبحث عن هذا اللبن وتتبع وتترك الحضر وتأتي إلى البادية فتترك الجمع وجماعات فيقسو القلب. نعم.
يشهد له شيخنا حديث إذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر.
إيه هذا قريب منه، يعني هذا قريب منه. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حوي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا الاثنين مشاحن وقاتل نفس.
الحقيقة حديث النصف من شعبان كما سبق يعني كلها لتخلو من ماذا؟ من مقال. فبعض أهل العلم قال بالمجموع يحسن وبعضهم أبقاه على ضعفها. فمن حسن الأحاديث بمجموعها، شيخ شعيب هنا قال هذا حديث صحيح بشواهده وذكر الشواهد ثم قال في النهاية وهذه الشواهد وإن كان في إسناد كل منها مقال إلا أنه بمجموعها يصح الحديث ويقوى. وقد نقل القاسمي في كتابه إصلاح المساجد عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح، وهذا يعني أنه ليس في هذا الباب حديث يصح إسناده، ولكن من مجموع تلك الأسانيد يعتضد الحديث ويتقوى. وإلى هذا نميل، نحن نميل في حديث النصف من شعبان إلا أنه تحسن بمجموع هذه الطرق وتقول هذه ليلة فضيلة. لكن فضيلة الليلة ليس فيها اختصاص بعباد، اختصاص بعباد، لكن كفضيلة أي شيء تسعى أنت في تحرص على العبادة والطاعة والدعاء وتتعرض للنفحات. فضيلة صلاة الضحى، فضيلة يوم عاشوراء، فضيلة فضيلة فضيلة، لكن لا نخص بعبادة إلا إذا دل الدليل على ذلك. فليلة النصف من شعبان ليس هناك دلع اختصاص عبادة به. أما يوم النصف فلم يرد فيه شيء سوى ما يذكرون أنه تحويل القبلة، وتحويل القبلة حتى ولو ثبت في النصف من شعبان ففرق بين كما قلنا الحدث والعبادة والاحتفال، وبين الفضل وأيضا الاحتفال. حتى ولو ورد في الشريعة فضل النصف من شعبان، طب فضل النصف من شعبان بيه؟ فضل صيام، فضل مثلا عبادة معينة، لو ورد فضل نعمل به وإلا فلا. وقد جاء في حديث براء بن عازب في الصحيح أن النبي لما هاجر المدينة بقي فيها 16 شهرا أو 17 شهر ثم نزل تحويل القبلة، صلى النبي بالمدينة 16 شهرا أو 17 شهر. يعني إذن الشهر الذي تحول فيه القبلة غير مجزوم به على القطع، فكيف باليوم؟ ولو ثبت أن تحويل القبلة كان في هذا اليوم فإن تحويل القبلة شيء والإيه؟ والعيد شيء آخر واحتفال به شيء آخر وكذا وكذا، فهو بدعة منكرة احتفال بنصف شعبان. أما كصيام فهو تابع الأيام البيض 13 و14 و15، لا على أنه ماذا تحويل القبلة. لكن الصوفية يا إخواني دينهم عند المشاهد والموالد والأعياد المحدثة، ده دينهم أصلا، هذه بضاعتهم، لو أسقطوها ما بقيت لهم بضاعة. تجد دين الصوفي فين؟ دين الصوفي فين؟ عند قبر، مولد، عيد محدث، يؤدي ذلك إلى عبادات محدثة من صيام، من ذكر، من صلاة، من كذا. هذا دين الصوفي، هذا دين الصوفي، ده دين ماذا؟ ده دين العلماء منهم. أما دين العوام فهو الخرافات والطبل والزمر وغير ذلك من هذه الأشياء، والتلاعب بالنيران ومادر البهلوانات، هذا دينهم عملية، دين فاسد كاسد خاسر. دين الصوفية، دين الصوفية دين قائم على الغلو، دين قائم على الغلو، لا خير فيه. الذي مسلكه صوفي مسلك ضال، مسلك ضال. ولهذا كما قلنا ونكرر هذا مهما قال قائل بأن هذه الصوفية لا نقبلها لا مصطلحا ولا منهجا، تقول مصطلح قبل بعض العلماء مخطئ، ألا فليأتي دليل، فإننا متعبدون بالألفاظ والمفاهيم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. ولما تهونا في اللفظ دخلنا إلى الجوهر، حتى صنف المصنفون قبحهم الله ابن تيمية الصوفي، ابن تيمية صوفيا. فهذا منهج باطل فاسد كاسد، هذا المنهج هذا. فدينهم عندي ماذا يا إخواني؟ موالد، مشاهد، مقامات كما يقولون، أعياد محدثة، هذا دينهم. هذا فإنهم ماذا؟ يجمعون قواهم على هذا، وأكبر ما يستدلون به وأضخم ما يستدلون به زلات علماء. العالم الفلاني قال بالمولد خلاص، والعالم العلاني ذكر ماذا ليه. وما شاء الله تجد أنه ماذا يحفظون المواضع، يتركون صحيح البخاري بتبويباته في الصحيحين، ثم يأتون بكلمة العالم في بطون كده. والله كثير من النقلات ما نسمع عنها إلا منه، ما نسمع، لأنهم إبليس يخبرهم تعال تعال فينا مكان يدلهم على هذا. وبعدين مجموعات كثيرة إخواني مليم ومليانة، دي يجيب أثر وده يجيب كذا وده كذا، وبعدين بيجمعوها ويناقشونك به. بعضهم هذا حسن السقاف ده بشوف له أسماء كتب، يعني كيف صبر على تصنيفه، وده ما تحتاج أن تفتح الكتاب، سقاف هذا ما تحتاج أن تفتح الكتاب، الأردني ما تحتاج أن تفتح الكتاب، العنوان كافي في رد في مدح الصوفية والأشعرة والرد على من ينتقد أشعاره وكذا، بس الكتاب عنوانه يكفي في رد. جاء هذا الصبر إلى أن يصنف هذه الكتب ويرد على العلماء ويرد على السنة والجماعة وعلى أئمة الدين. فسبحان الله، هذا دينهم، دينهم هنا دين الموالد ودين المشاهد ودين. ولهذا لو جئت تسقط هؤلاء كأنما تنزع أرواحهم من جسومه، فقبح الله دينا قام على الهوى والخزعبلات. نعم
شيخنا، بالنسبة للنقل عن القاسمي،
نعم
بالنسبة للنقل عن القاسمي في الحاشية،
احنا ما نقل نقرأ مسألة بوجود هذا، لكن ما نبتدئ.
هو الشيخ عبيد له تحذير منه،
القاسمي منحرف، القاسمي منحرف
يدافع عن الرافضة وكذا،
منحرف، نعم منحرف. من؟ نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية: جمهور الفقهاء على كراهة الاجتماع لإحياء ليلة نصف من شعبان، نص على ذلك الحنفية والمالكية، وصرحوا بأن
الاجتماع ليس ذات الإحياء والصلاة، لكن الاجتماع على هذا كما يفعل الناس في المساجد. نعم.
وصرحوا بأن الاجتماع عليها بدعة وعلى الأئمة المنع منه، وهو قول عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة. وذهب الأوزاعي إلى كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة، لأن الاجتماع على إحياء هذه الليلة لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وذهب خالد بن معدان ولقمان بن عامر وإسحاق بن راهوية إلى استحباب إحيائها في جماعة.
من وذهب؟
وذهب خالد بن معدان ولقمان بن عامر وإسحاق بن راهوية إلى استحباب إحيائها في جماعة.
ما أظن هذا يسمح، هذا مشكلة في الموسوعة، هذه ما تحقق الأثار.
وعزاء إلى مراقي الفلاح.
نعم،
عزاه إلى كتاب مراقي الفلاح.
إيه، لا ما أظن ورد عن السلف مطلقا استحباب ذلك، يعني كاجتماع الإحياء، إنما كما قلنا هي ليلة من الليالي يصليها الإنسان كما يصلي سائر الليالي، لكن الفضل فيها في الدعاء وكذا، وأن الله عز وجل يغفر فيها كثيرا لعباده. فهذا الأصل مجموع الطرق يعني أحسن، لا ينزل عن رتبة الحسن في هذا، ما فيها حديث يسلم، لكن بالمجموع يحسن إن شاء الله. نعم.
جاء فيها نصه: ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب إحياء ليلة النصف من شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، كذا كذا حتى يطلع الفجر.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر
لجميع خلقه. نقول الصلاة لا زيادة فيها ولا اجتماع ولا أي صفة من الصفات هذه ورد فيها، لكن هي ليلة لها فضل، فالإنسان فيها يدعو الله عز وجل ويتحرى كأي زمان له فضل، تتحرى فيه التقرب إلى الله عز وجل. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا الأخ محمد علاء مريض.